أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. انتهينا إلى هذه النتيجة بالنسبة إلى الاستدلال على وجوب التعريف بقاعدة اليد. انتهينا إلى أنه أن الكن بالمعنى المتعارف بالكن المأخوذ فيه القدم المأخوذ فيه انقراض المالك وعدم معرفة الورثة له، المأخوذ فيه عدم العلم به، وإلا لما باعه هذا الشخص، لما باع الأرض هذا الشخص من دون استثنائه. المأخوذ فيه كل ذلك، هذا الكن لا يحتمل في الحقيقة أن يكون لأحد البائعين، لا يحتمل فيه أن يكون لأحد البائعين، فيدخل في المسألة السابقة التي لا إشكال في أنه يكون للواجب مع وجوب الخمس عليه. والمقصود من المسألة السابقة المسألة التي ذكرها المصنف نفسه سابقا، قال لأن الكنز إذا وجده في أرض المقتاعة مع العلم بعدم كونه لأحد البائعين، هذا لا إشكال في ماذا؟ لا إشكال في أنه لواجبه مع وجوب الخمس عليه. الذي نقول أن الكنز هو دائما هكذا، الكنز هو دائما هكذا، مو دائما نقول غالبا في حالات الاعتيادية هو هكذا، لا يعلم بكونه، يعني يعلم بعدم كونه لأحد البائعين. الآن تنزلنا، لو فرضنا أن كنزا لم يعلم كونه لأحد البائعين، احتمل أنه لأحد ماذا؟ لأحد البائعين، احتمل فيه ذلك. كما لو فرضنا أن هذا الشخص الذي ادعى الأرض وجد كنزا وكان هذا الكنز قد عثر عليه البائع قبله، نفترض هكذا، فاستخرجه البائع قبله، فاستخرجه وملكه ثم دفنه مرة أخرى في الأرض، ثم عندما باع متاعه فروض، مجرد فروض، إذا هذا مشتري الأرض إذا احتمل أن الكنز الذي عثر عليه ومن هذا القبيل، احتمل احتمال أن هذا الكنز قد وجده البائع قبله، عثر عليه واستخرجه ثم دفنه ثم باعه ونسي هذا الكنز عند بيعه، إذا هذا الذي اشترى الأرض إذا احتمل ذلك يحتمل أن الكنز مملوك لأحد البائعين. سيدخل في ماذا؟ في مسألتنا، واضح اللي أقوله؟ هذه فروق، فروق واضح أنها نادرة في السنة التحقق، لكن لو فرضنا ذلك في هذه الحالة أيضا نقول لا يصح الاستدلال على ملكية البائع لا ووجوب التعريف للبائع بقاعدة ماذا؟ بقاعدة اليد. والسبب بسيط، وهو شنو؟ وهو أنه لا يقين بوجود يد البائع على ماذا؟ على هذا الكنز، وإنما هو مجرد شنو؟ احتمال، مجرد احتمال. ومن الواقع أن التمسك بقاعدة اليد يحتاج إلى ماذا؟ إلى إحراز ثبوت اليد على الكنز سابقا حتى يتمسك باليد السابقة لإثبات ماذا؟ لإثبات ملكية البائع ووجوب تعريف الكنز المن إلى البائع. بينما هذا الفرض النادر الذي افترضناه الواجب الكامل مجرد انه يحتمل ان البائع ماذا وضع يده على هذا السنم الكنز، لكن في اعتبار احتمالات اخرى، وهو ان هذا الكنز مدفون منذ قدم الزمان في ماذا؟ في هذه الارض التي اشتراها، والبائع ليست له يد على ماذا؟ على هذا الكنز اطلاقا. فلا يصح ايضا ان نتمسك باثبات ملكيه البائع ووجود تعريف الكنز على البائع. لماذا نتمسك؟ بيده السابقة، والحال اننا لا علم لنا بوجود وثبوت يده على الكنز شنو سابقا. فاذا لا يصح التمسك بقاعدة اليد في هذا المورد، كما لا يمكن التمسك ايضا بالاستصحاب الذي ذكرناه سابقا لاثبات ملكية ماذا البائع، والسبب ايضا واضح لعدم اليقين بملكية البائع بهذا الشنو الكنز، لا يقين بانه عثر عليه واستخرجه وملكه، واضح لا يقين بذلك، وانما هو مجرد احتمال، هناك احتمال في مقابله احتمال اقوى وارجع، وهو انه لم يعثر عليه، وان هذا الكنز موجود منذ قدم الزمان، وهذا مالك الارض الذي باع لم يملك الكنز. فاذا كيف نثبت ماذا؟ الملكية بعد البيع بالاستفهام، والحال انه لا يقين سابقا بملكية البائع لهذا الكنز. فالملكية للبائع لا يمكن اثباتها في هذا الفارق، لا بقاعدة اليد ولا بقاعدة الاستفهام. نعم، هذا الفرض الثالث الأخير. إذا فرضنا ولو من بعض فرض المحال ومحال أن الكنز كان بحكم التابع، حكمه حكم الوتد في الأرض، حكمه حكم الشجرة في ساحة البيت والنخلة في ساحة البيت، إذا فرضنا ذلك، وهذا فرض غير واضح، إذا فرضنا ذلك في هذه الحالة يمكن إثبات الملكية استنادا بحسب رأينا إلى الاستفهام. في هذه الحالة يمكن إثبات الملكية استنادا إلى الاستفهام، لأن البائع كان مالكا للأرض سابقا، فهو أيضا سابقا مالك شنو لتوابع الأرض. فإذا كان الكنز تابعا بهذا المعنى ولو فرضا، حينئذ يكون مالكا له. الأرض وثبتنا في ملكيته، في بقاء ملكيته أو زوالها، يمكن بالاستفهام إثبات ملكية البائع علما للكنز لو فرضنا أنه كذلك. لكنه كما ترون فرض غير واقع، ولا واقع له خارجا حسب الظاهر. هذا كله هو انتقل بالبائع أيضا، هذا حماد إذا سكتنا جنن، وإلا هو بحسب القاعدة ينتقل للبيع ويملكه المشتري، ولا شك في ماذا؟ في الملكية، حتى نحتاج إلى شنو؟ إلى الاستفهام. هذا هم بيناه سابقا. هذا كله يتبين من هذا كله أن في فرض كلامنا، في محل كلامنا، وهو ما إذا وجد المشتري الأرض، إذا وجد مشتري الأرض كنزا في الأرض التي اشتراها، واضح في الأرض التي اشتراها، حكمه ماذا؟ هو أنه له ويجب عليه شنو؟ الخمس، يملكه ويجب عليه الخمس. هذا هو الذي ذكرناه. ولا يصح الاستدلال، ولا يصح الاستدلال على وجوب التعريف بقاعدة شنو؟ بقاعدة اليد، لما عرفت من أنه لا يد للبائع سابقا على من؟ على الكنز، بالمعنى الذي نفهمه من الكنز ونعرفه من الكنز، لا توجد يد لهذا البائع على من؟ على الكنز، لأن يد البائع إنما تثبت على الأرض وتوابع شنو؟ الأرض، للمال الموضوع في ماذا؟ في داخل الأرض وفي بطن الأرض، المالك لا يثبت يده على ذلك، هذا ليس من التوابع، حتى نستدل باليد السابقة على ملكيته ووجوب تعريفه له وعرضه على. اذا الدليل الاول لا تقدمت به. الان ننتقل الى الدليل الثاني. الدليل الثاني على وجوب التعريف في مسألتنا ان هذا المشتري الذي عثر على الكنز في الارض الذي اشتراها يجب عليه تعريف البائع. الدليل الثاني هو التمسك بالروايات، وقد استدل بذلك جملة من اعظم علمائنا منهم الشيخ الانصاري قدس الله نفسه. وهذه الروايات عديدة واهمها ثلاثة. الآن نذكر الرواية المهمة أول ما نذكر في أول رواية، وهي أهم رواية من هذه الروايات الثلاث. هذه الرواية هي عبارة عن صحيحة الحميري. المروية في الباب التاسع من أبواب اللقطة. الحديث الأول، الرواية يرويها الشيخ الكليني عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن جعفر يعني حميري. و كتبت الى الرجل حميري يقول، حميري له مكتبات كثيرة عليه السلام، اسأله عن رجل اشترى جزورا او بقرة للاضاحي ضحية الحج يذبحها او لغير الحج، فلما ذبحها وجد في جوفها صرة فيها دراهم او دنانير او جوهرة، لمن يكون ذلك؟ توقع عليه السلام عرفها البائع، فإن لم يكن يعرفها فالشيء لك، رزقك الله إياه. الشيخ الصدوق يروي لعله نفس الرواية بإسناده عن عبد الله بن جعفر الحميري أيضا، قال سألته عن عليه السلام في كتاب، سألته في كتاب مباشرة عن رجل اشترى جزورا أو بقرة أو شاة أو غيرها للأضاحي أو غيرها، فلما ذبحها وجد في جوفها صرة فيها دراهم أو دنانير أو جواهر أو غير ذلك من المنافع، لمن يكون ذلك وكيف يعمل به؟ توقع عليه السلام عرفها البائع، فإن لم يعرف هذا الشيء لك رزقك الله إياه. هذه هي الرواية الأولى. هذه الرواية استدلال بها يكون باعتبار ظهورها الواضح في وجوب تعريف شنو البائع، باعتبار احتمال ان تكون شنو الصرة علما له، فيجب التعريف ماذا البايع. فيقال ايضا في محل الكلام حيث يحتمل بحسب الفرق في محل كلامنا، حيث يحتمل ان يكون الكنز علما للبايع، هذا المفروض في محل كلامنا، فايضا يجب تعريف الكنز علما على البايع. فهذا هو الدليل على وجوب تعريف البايع من جهة الاشتراك بين مورد الرواية ومسألتنا، واحتمال أن يكون المال الذي عثر عليه الشخص ملكا علما للبايع في كل منهما، هذا الاحتمال موجود. وحيث أن هذا الاحتمال موجود، الرواية تقول يجب تعريفها علما للبايع، فإن عرفها فهو الهي لا، وإلا ملكها منه الواجب فهي لك رزقك الله اياها. استدلال واضح. سيد القاضي قدس الله نفسه ناقش في الاستدلال بهذه الروايه بان هذه الروايه ليست وارده في الكنز، وانما هي وارده في مجهول المالك. كان مجهول مالك هنا عندما تلقوا مراجعهم العام من مجهول مالك للصلاحية أو اللقبة. واضح. المهم أن يكون المال لمالك وهذا محترم موجود بالفعل يجهده منه يجهده هذا الشخص، هذا المقصود به. واضح. المقصود بمجهول المالك هو أن يكون المال معلوم المالك، هذا شخص مالك موجود بالفعل لكنه مجهول، يدخل في باب مجهول المالك. ثمر يكون لقطة، ثمر يكون شنو؟ اصطلاحا مجهول المالك. الشيء الثاني يقول أن مورد الرواية هو مجهول المالك، وذلك الشرط شنو هو؟ هو أن هاي الدابة عندما تبتلع حراتها دراهم أو دنانير، هذه قضية حديثة العهد، لأن الصرة لا تبقى في بطن الدابة مدة شنو طويلة من قدم الزمان. واضح، ممكن هذا ما له معنى نقاش. هذا مال ابتلعت الدابة حديثا، فهو إذا مال مملوك لشخص موجود بالفعل لكنه مجهول عند هذا الشخص الذي اشترى الدابة وذبحها ووجد فيها هذا المال، يجهل المالك هذا المال. واضح. فإذا هو مال معلوم يعلم بأنه مملوك لشخص موجود بالفعل لكنه شنو؟ مجهول. وحيث أن البحر هو أقرب المحتملات، مو أقرب المحتملات، لأن يكون هو المالك لهذه الصورة، لأن الدابة شنو؟ دابته. فحينئذ لا بد من مراجعته، من مراجعة ماذا؟ البائع. إلى هنا القضية واضحة. ثم يضيف يقول وبالتعبد الشرعي يثبت التعريف على غير شنو؟ البائع. يثبت التعريف على غير البائع بالتعبد الشرعي، يعني قلنا ظاهر الرواية يعرف شنو البائع فقط، إذا ما عرف البائع فهي لك، مو إذا ما عرف البائع تعرف فيها شنو أشخاص آخرين يحتمل أن يكون المال ملكا شنو لهم. يقول هذا تعريف البائع فقط، وسقوط التعريف بعدم معرفة البائع فقط، هذا تعبد شرعي نلتزم به في مورد الرواية. يقول وبالتعبد الشرعي يحفظ التعريف عن غير البايع، هذا من جهة. وأما الحكم بأنها لك تملكها، هذا أيضا يقول على خلاف القواعد في باب مجهول المالك، لأنه في باب مجهول المالك المال مع عدم معرفة صاحبه لا يكون ملكا علما بالواجب، وإنما يجب عليه شنو؟ أن يفدروا إليه، إذا ما تمكن يتصدق به عنه، لأنهم يعتبرون أن التصدق به عن المالك نوع إيصال شنو؟ له، نوع إيصال له. أما أن يكون لك ورزقك الله إياه هذا على خلاف القواعد في باب مجهول المالك. إن عما تضطر أن يقول لأن الحكم بكونها للمعبد هذا أيضا حكم خاص ولائي، الإمام عليه السلام أعمل ولايته في هذا المورد فأعطى هذا المال علما للواجب، وإلا على القواعد هو لا يملك هذا المال لأنه له مالك موجود بالفعل، وهذا الأمر لا يتمتع من وصوله إليه، هذا لا يبرر ماذا أن يملك هذا المال كما هو القاعدة في مجهول المالك. واضح. هذا حكم ولاية من قبيل الفقيه العام في مجهول المال يقول لا تملكه. واضح. هذا على خلاف القواعد، فالحكم بأنه لا هذا على خلاف القواعد، ونلتزم بأنه حكم ولائي خاص ثابت في مورده ولا يتعدى منه إلى مطلق مجهول المالك. بالنتيجة ومناقشة هي هاي، أن الرواية موردها غير ما نحن فيه. واضح. غير ما نحن فيه، فيما نحن فيه محل كلامنا المال الذي لا يعلم بكونه مملوك لشخص موجود بالفعل، وإنما فقط شنو يحتمل. واضح اللي أقوله، هذا محل كلامنا. كنز وجده في الأرض التي اشتراها، وفي احتمال احتمال كنز قديم مملوك للخلال القدماء الذين انقرضوا وانتهوا وليس لهم سنوات، هذا احتمال ليس له مالك موجود بالفعل، هذا احتمال. واحتمال ان يكون مملوك علما للبائع، وهذا لكن لا نعلم بوجود مالك له بالفعل حتى يدخل في باب مجهول المالك، هذا محل كلامنا، بينما مورد الروايه هو مجهول شنو المالك، يعني مع المال الذي يعلم بوجود مالك له بالفعل لكن نجهله فيدخل في مجهول المالك، فالروايه اجنبيه عن محل الكلام ولا يصح الاستدلال بها في محل شنو الكلام. تدل على ان مجهول المالك يجب التعريف، يجب التعريف به، المال المجهول المالك يجب التعريف به بلا اشكال، يجب التعريف شنو به، هذا على القاعده، لكن اين هذا من محل الكلام الذي نحتمل ان المال ليس له شنو مالك موجود بالفعل، فكيف يمكن التعدي من هذه الروايه الى محل الكلام. هذا كلام يصير في الحقيقه، يعني اننا لابد ان نخرج واضح بهذه الروايه عن مقتضى القواعد المقرره في مجهول المالك مرتين، ان نخرج بهذه الروايه عن مقتضى القواعد هنا مرتين، مره الاولى بالنسبه الى الحكم بسقوط التعريف لمجرد عدم معرفه الشنو البايع، من جهه ان العبايا ما يعتقد يسقط التعريف عنه، يكون شنو؟ لكن شنو وجه الحكم بسقوط التعريف بماذا؟ بمجرد عدم معرفه البايع، بعباره اخرى ما هو الوجه في اختصار التعريف فقط علينا على البايع، مع انه من الواقع ان الضره في بطن الدابه كما يحتمل ان تكون مملوكه للبايع، يحتمل ان تكون مملوكه لنا لغير البايع، هذه بارثة تمشي تشرح وتمرح، فلعلها التقطت صرة مملوكة غير البايع وابتلعتها، فلماذا هذا الاقتصار على تعريف البايع فقط؟ واضح بعبارة أخرى أنه لا فرق بين البايع وبين غير البايع في أن كل منهما يحتمل أن يكون مالكا علما للصرة، لماذا يقتصر في التعريف على البايع دون غيره؟ هذه مساله احنا قال نلتزم نفضل صحيح نخرج عن مقتضى القواعد في باب المجهول المالك بهذا النص الصحيح، فنلتزم في خصوص هذا المورد بالاقتصار على خصوص شنو البايع في التعريف، واضح المخالفه. المخالفه الثانيه بالنسبه للحكم الاخير وهو شنو؟ انه لا ان لم يعرف البايع فهو لك وهذا رزق من الله ساقه لك، هذا ايضا على خلاف القواعد المقرره في مجهول المالك، لان مجهول المالك لا يملك، وهذا لماذا؟ لا يملك واجده، لماذا؟ لان دوره مالك موجود شنو؟ بالفعل يجب عليه الوصول اليه، فان لم يتمكن من الوصول اليه وتسليم المال فحينئذ يتصدق به او يتفرج به مع الضمان كما هو المقرر في مجهول المالك. اما ان يملكه مجرد ان لا يعرفه البايع هذا ايضا على خلاف القواعد المقرره في مجهول المالك، هنا ايضا لابد ان نخرج عن مقتضى القواعد ونرفع اليد عنها بهذا النص شنو الصحيح، نلتزم بذلك في خصوص مورد الروايه، هذا معنى كلام سيد الخوي. لكن على كل حال الروايه الاجنبيه عن محل الكلام ولا يصح الاستدلال بها في محل الكلام لتعدد الموضوع، لان محل كلامنا المال الذي واضح لا يعلم بكونه مملوك لمالك موجود شنو بالفعل، وانما فقط شنو يحتمل فيه ذلك، بينما مورد الروايه مال يعلم بكونه مملوك لمالك موجود شنو بالفعل، وفرقا بينهما فلا يصح الاستدلال بالروايه، هذه المناقشه. لا اشكال ان مورد الروايه هو مشهود المالك بلا اشكال كما يقول، بمعنى أن الشر التي وجدها هذا الشخص هي موجود باحتمالك موجود بالفعل. فمن الإنسان هم أقول أنه حي من دين أحد، لكن بالنتيجة إذا معنى ورقه موجود بالفعل وهذا مشي. وفي هذه النقطة تختلف عن محل كلامنا كما ذكر. ليش؟ لأنه في محل كلامنا احنا ما نعلم ان الكنز مملوك لمالك موجود شنو بالكائن، وانما فقط نحتمل ذلك. من هنا قد يقال على اساس وجود الفرق بين الموضوعين في المسألتين في مورد الرواية وفي مسألتنا، قد يقال بان لزوم التعريف في مورد الرواية، وجوب التعريف في مورد الرواية هذا على القاعدة، باعتبار وجوب إيصال المال إلى مالكه الموجود بالفعل، فيجب لنا التعريف مقدمة لإيصاله المال إلى مالكه. ولا يصح لنا إذن كما يقول الشيخ الخوئي الاستدلال بالرواية على وجوب التعريف في محل كلام للفرق الواضح بين موضوعان. بعبارة أخرى أن وجوب التعريف في مورد الرواية لا يلازم وجوب التعريف في محل كلامنا، فالدليل الذي يدل على وجوب التعريف في مورد الرواية لا يدل على وجوب التعريف في محل كلامنا. هذا هو نفس إشكال السيد الخوئي. نعم، ظهر الرواية ووجوب تعريف الداعية فقط، هذا هم لا بد من التسليم، يعني سقوط التعريف بمجرد أن الباعي يقول أنا لا أعرف هذه الشنو هذه الشطرة. مع أنه كما قلنا أنه كما يحتمل أن تكون الضرر للباعي مملوكة للباعي، يحتمل أن تكون شنو مملوكة لغيره، فيقع حينئذ الكلام في أنه ما هو الوجه في اقتصار التعريف على البايع في الرواية، ما هو الوجه في هذا الاقتصار؟ لماذا اقتصر في التعريف على خصوص البايع والحال أن احتمالات المالك عديدة موجودة في غير البايع أيضا؟ السيد الخير خلص من المشكلة بأن قال قضية تعبدية نشيل بيها شنو؟ في موردها مو على القواعد، ثلاث القواعد تعبدا نلتزم بها في موردها، خلص منها بهذا الشكل. لكنه يمكن أن يقال في المطعم، ومن هنا ننطلق لبيان كيفية الاستدلال بهذه الرواية في محل الكلام. أقول يمكن أن يقال كجواب عن السؤال السابق وهو أنه لماذا اقتصر في التعريف على البايع، يمكن أن يقال أن الخصوصية الموجودة في البايع ليست موجودة في غيره من الأشخاص، وإن كانا يشتركان في احتمال أن يكون كل منهما شنو مالكا، لكن هناك خصوصية في البايع غير موجودة في غيره، وهذه الخصوصية هي كون البايع ذا يد ولياء لمن على الشرة الموجودة في بطن هذه الدابة سابقا. الخصوصية أن البايع يد له يد سابقة على الدابة، وما في الدابة وما في جوف الشنو الدابة له يد على ذلك. هذه الخصوصية وهو كونه ذا يد هي التي أوجبت اقتصار التعريف شنو عليه، وهذه الخصوصية لا يشترك فيها غيره من ممن يحتمل أن يكون مالك، مع اليقين بأنه ذا يد علينا على هذه الشرة، خصوصا إذا هو باع، وهذا باع من مدة، يعني هذا البارع الأول اشتراه من واحد آخر قبل سنة من فصول الأدب، وقبل من فصول التعبد لمدة سنة. فإذا لا يقين بثبوت يد البائع قبل علما على هذه الصورة، وإنما اليقين فقط بأن هذا البائع المباشر هو الذي ثبتت يده على الدابة، وبالتالي ثبتت يده على ما في جوف الدابة، لأن يده ثبت على ما في جوف الدابة وعلى الدابة امتاز بهذا الشيء، وهو أنه هو الذي يختص بماذا؟ بالتعريف. بمعنى نقدر نستنبط، وهذا قد يقال انه يمكن ان نستنبط من ذلك ان الرواية تعد اليد السابقة امارة على المن على المنفية. ان اليد السابقة، ومعنى يقول قال قرر هذا المطلب، يقول هذه يد سابقة على هذا الصر وعلى الدال، وهذه اليد السابقة ومار على الملكية، فتكون مملوكة لا، فلا بد من الشنو؟ من التعريف. التعريف الكلام السابق اللي انقلناه عن صاحب مصباح الفقيه، وهو انه جواب على الاعتراض اللي يقول لا هي عمارة على الملكية، بعد لا حضر التعريف مملوكة لا فعله موتي جال لانها كاتبة على الملكية، لكن كاتب شنو؟ ضعيف ناقص، يحتاج الى تكميم بالادعاء، لان تعرض عليه اذا ادعاء تعطى له ويحكم بكونها ملكا شنو له. هذه خصوصية موجودة في البائع وليست موجودة في ماذا؟ في غيره ممن يحتمل ان يكون مالكا لها، اي احد يحتمل ان يكون مالكا لها، ماكو يقين بثبوت يده علينا على الدابة وما في بطن الدابة، يعني على الصرة الموجودة في بطن الدابة، لاحتمال ان تكون الصرة ابتلعتها الدابة قبل يومين، صح؟ ولا احتمال صحيح؟ فإذا لا يقين بثبوت اليد للبائع السابق عليها، وإنما هناك يقين فقط بثبوت يد البائع اللاحق البائع الأخير على هذه الدابة وعلى ما في شنو؟ ما في جوفها. وهذا يبرر ماذا؟ اختصاص التعريف به باعتباره بايد، لان اليد على ما لونه واليد على الملكيه، لكن لا على ما على الملكيه بشكل كامل، وانما تحتاج الى ضميمه الشنو؟ التعريف. وهذا على القاعده، ولا يكون موجبا للالتزام، بان الحكم في المقام حكم شنو؟ تعبدي، ليس حكم تعبدي، وانما هو على القاعده. وأظن ظنا قويا أن غرض من استدل بهذه الرواية واضح على وجوب التعريف في محل الكلام، أن غرضه هو ذلك، أنه ناظر المن إلى هذا الشيء، ناظر إلى أن البائع صاحب يد يحمل على الصرة، واضح. وفي محل الكلام أيضا البائع صاحب يد اليمن على الكنز، واضح، صاحب يد سابق علينا على الكنز، فكأن هذا يكفي المن، يكفي لوجوب تعريف ماذا؟ تعريف البائع، وبذلك نصل الى النتيجة التي لم نتوصل اليها في الدليل السابق. رواية تقول ان اليد السابقة معرة على الزنا على المنفية، فيجب التعريف ونلتزم بذلك، وان انكرنا ذلك في الدليل الاول وفي قاعدة اليد بشكل مستقيم. هذا قد يقال في مقام التقريب الاستدلال بالرواية على وجوب التعريف في المقام، والكلام له تتمة تأتي إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وعلى آله.